أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا وما يزال في الأدلة التي استعرضها العلامة الطباطبائي على تجرد العلم والإدراك، وأن العلم والإدراك ليس ظاهرة مادية ولا نشاطا ماديا. وقد تقدم الحديث عن الدليل الأول والثاني والثالث، ووصل بنا الكلام إلى الدليل الرابع. في الدليل الرابع العلامة الطباطبائي رحمه الله يستعين لإثبات وبيان أن الفكرة والإدراك ليس ظاهرة مادية، وإنما هو نشاط مجرد ومحله مجرد، يستعين بالمفاهيم الكلية، يستعين بالمفاهيم الكلية لإثبات أن هذا النحو من المفاهيم مجرد عن المادة وليس فيه آثار وأحكام المادة، وبالتالي فإن العلم والفكرة ليس ظاهرة مادية. بداية لا بد أن نشير إلى أن بالنسبة إلى المفاهيم الكلية أو الكلية الطبيعية بالخصوص، يوجد خلاف كبير في حقيقته وفي مرتبة تحققه وتقرره. يوجد كلام كثير بين الفلاسفة منذ العصر اليوناني وحتى فلاسفة أوروبا المعاصرين، يوجد خلاف هل أن الكلية الطبيعي كالإنسان أو الحيوان، هذا الكلية الطبيعي هل هو موجود في الخارج أو ليس موجود في الخارج، وإنما موجود وين؟ في الذهن. وما هي حقيقته؟ أم أنه لا موجود في عالم مثل الأفلاطونية، أم هو لا مجرد عملية انتزاع ذهني، أو هو مجرد اسم لا أكثر ولا أقل، وليس هناك ماذا موجود حقيقي اسمه الكلية الطبيعي. يوجد خلاف كبير وتشظي في المواقف والآراء بشأن الكلي الطبيعي في الموقف من الكلي الطبيعي. على كل حال هذه فقط إشارة، العلامة لم يتعرض له، وإنما فقط استعان بالمفاهيم الكلية لإثبات ماذا؟ تجرد الفكر. وإلا فالكلية الطبيعي بالخصوص، الكلية الطبيعي بالخصوص فيه خلاف شديد في حقيقته ومكان وجوده وتقرره، أو مرتبة وجوده وتقرره. واللي يحب يطالع بهذا المجال، يوجد كتاب للسيد عمار برغيف اسمه فلسفة اللغة، في أواخر الكتاب هناك ملحق تفصيلي استعرض به إشكالية الكلية الطبيعية منذ العصر اليوناني إلى العصر الحديث. زين، خب، مما لا شك فيه بالنسبة للدليل، مما لا شك فيه أن الإنسان من جملة ما يمتلكه من مفاهيم وأفكار هي تلك المفاهيم الكلية العامة التي لا تمتنع ولا تأبى الانطباق على كثيرين. هذه المفاهيم العامة من جملة ما يمتلكه الإنسان ماذا؟ من مفاهيم ومن أفكار. وهذه المفاهيم العامة هي تلك المفاهيم التي لا يمتنع فرض انطباقها على كثيرين، إنما تنطبق على ماذا؟ تنطبق على كثير، مثل مفهوم الإنسان، مفهوم الحيوان، مفهوم الحجر. فهذه المفاهيم، مفهوم الإنسان، مفهوم الحجر، مفهوم الشجر، يصدق على أفراد كثيرة، يصدق على ماذا؟ على أفراد كثيرة، ولا يمتنع صدقه على أفراد كثيرة. هذا المفهوم في الفلسفة يسمى ماذا؟ يسمى بالكلي أو بالكلي الطبيعي. خب، هذا الكلي الطبيعي بوجوده الذهني، بوصف الكلية، بوصف كونه ماذا؟ كليا، بوصف كونه لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، بهذا الوصف هذا المفهوم لا يمكن أن يوجد في المادة وفي عالم المادة. بوصف كونه ماذا؟ كليا لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. والسبب في ذلك، ما هو السبب في أن المفهوم، في أن الكلية الطبيعي بوصف الكلية لا يمكن أن يكون موجودا في المادة؟ السبب في ذلك هو أن الموجود المادي موجود شخصي مقيد بالزمان والمكان، فهو لا يصدق إلا على نفسه ولا يصدق على غيره. الموجود المادي موجود ماذا؟ متشخص، موجود جزئيا، له مجموعة من الشرائط، له مجموعة من القيود كالزمان والمكان، ولذا فإنه ماذا؟ لا ينطبق على غيره، بل يمتنع أن ينطبق على غيره. فهذا الكتاب، هذا الكتاب، هذا الكتاب بهذا الوجود شبيه جزئي متشخص له زمان وله مكان، هذا الكتاب يمتنع أن ينطبق على على غيره، خلافا لمفهوم الكتاب. الكتاب، الكتاب شبيه كلي لا يمتنع أن ينطبق على كثيرين، فنقول هذا كتاب وذاك كتاب وذلك كتاب وهكذا. فمفهوم الكتاب بوصف الكلية شبيه ليس موجودا في الخارج، ليس موجودا في عالم المادة، عفوا، ليس موجودا في المادة وفي عالم المادة. لماذا؟ لأن الموجودات المادية متشخصة جزئية يمتنع أن تنطبق على غير نفسها. ماذا؟ يمتنع أن تنطبق على غير نفسها، خلافا للكلي بوصف الكلية فإنه ماذا؟ فإنه لا يمتنع أن ينطبق على كثيرين. ولأجل ذلك، ولأجل ذلك فالأمور المادية، الموجودات المادية لا تنطبق إلا على نفسها، ولا يمكن أن تصدق إلا على نفسها ولا تصدق على غيرها. لماذا؟ لأنها جزئية ولها زمان ولها مكان، خلافا للمفهوم الكلي بوصف الكلية، فهو لا يمتنع أن يصدق على كثيرين من جهة، وليس له زمان وليس له مكان. زين، ونحن هكذا نقول، ونحن في الوقت الذي نعترف فيه بأن المفهوم الكلي، بأن الكلي الطبيعي له نحو ارتباط بالخارج وله نحو ارتباط بالمادة. لماذا له نحو ارتباط؟ لأنه يصدق على، يصدق على أفرادي وعلى مصادقي. لو لم يكن هناك نحو من الارتباط لما صدق على، لما صدق على الأفراد الكثيرة. إذن لابد هناك من وجود حيثية ارتباط، لابد من وجود ماذا؟ نحو من الارتباط مع الأفراد المادية حتى يصدق عليها. نحن نقول في الوقت الذي نعترف فيه بوجود نحو من الارتباط مع المادة، وأن الكلي الطبيعي يرتبط مع الموجودات المادية مع أفراد المادية بنحو الارتباط، إلا أنه مع ذلك لا ينطبق على المادة وليس موجودا ماديا. برغم هذا الارتباط إلا أن ماذا؟ لا نقول إن الكل موجود مادي وموجود في المادة، بل هو ليس ماديا وليس مشوبا بالمادة، بشهادة، بشهادة أن المادة متعينة بالزمان والمكان، والتعين بالزمان والمكان لا يجتمع مع وصف الكلية، لا يجتمع مع ماذا؟ مع وصف الكلية. الشيء إذا كان زمانيا مكانيا فإنه يكون جزئيا، يعني لا ينطبق على غيره، يعني ليس، ليس كليا. فكلما كان الشيء زمانيا مكانيا فهو ليس، ليس كليا، وإنما هو جزئي متشخص خلافا للكل. هو ينطبق على كثيرين ولا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. بسبب ماذا؟ بسبب أنه ليس زمانيا وليس مكانيا. فإذا المفهوم الكلي الكلي الطبيعي شبي ليس ماديا مطلقا كليا، ليس مقيدا، ليس خاضعا للزمان وليس خاضعا للمكان. بعبارة ثانية، إن أحكام وأوصاف المادة لا تنطبق على المفاهيم الكلي. سؤال، ما هي أوصاف وأحكام المادة؟ أولا التشخص وعدم الانطباق على كثيرين. المادة لا تنطبق على كثيرين. المادة ماذا؟ متشخصة. هذا الكتاب بوجوده المادي متشخصان جزئيان، له زمانان، له مكانان، لا يمكن أن ينطبق إلا على نفسه ولا ينطبق على غيره. وهذه الأحكام ليست موجودة في المفاهيم الكلية كمفهوم الإنسان، مفهوم الحيوان، مفهوم الحجر، مفهوم الشجر، فهي مطلقة كلية غير مقيدة، ولا زمان لها ولا مكان لها، وإنما هي كلية مرسلة لا يمتنع أن تنطبق على ماذا؟ أن تنطبق على كثيرين. وهذا يعني أن المفاهيم الكلية مدركات عقلية عارية عن شائبة المادة وعن أحكام المادة، لأنها كلية تنطبق على كثيرين، ثابتة لا تتغير، والحال أن المادة شنو؟ متغيرة، متبدلة، متحولة، متطورة، ولا زمان للمفاهيم الكلية ولا مكان للمفاهيم الكلية. هذا هو الدليل الرابع على تجرد ماذا؟ على تجرد الفكر، على تجرد ماذا؟ الإدراك والعلم عند الإنسان من خلال الاستعانة بالمفاهيم الكلية وبيان أنها ليست مادية ولا تنطبق عليها ماذا؟ أحكام المادة وقوانين المادة بوصف كونها كلية. زين، خلنا نقرأ هذا الدليل. قال رحمه الله: وهذا الحديث ويمكن أن نستخدم هذه المقولة أيضا، يا مقولة التي تقدم الحديث عنها في الدير الرابع أن الظواهر النفسية سوف لا تكون مادية أيضا، يمكن أن نستخدم هذه المقولة أيضا بصدد لون آخر من الإدراكات. بعد أن تحدث عن لون من الإدراكات، هي ماذا؟ هي الحالات الروحية عند الإنسان كالحب والبغض والوجدانيات، مو تكلمنا عنها سابقا، انتقل الحديث عن لون آخر وهي المفاهيم الكلية المدركات العامة. صفحة 159. ويمكن أن نستخدم هذه المقولة أيضا بصدد لون آخر من الإدراكات، بين قوسين المدركات الكلية العقلية حسب الاصطلاح الفلسفي، لأن المفاهيم الكلية تقترن بمجموعة من السمات والصفات يمتنع تلك الصفات والسمات أن تتوفر في المادة رغم استخدامها المفاهيم الكلية في عالم المادة بنحو من الاستخدام، نظير مفهوم الإنسان الكلي الذي يصدق على كل إنسان خارجي، نستخدمه بالمادة أكون نحو ارتباط ونقول هذا إنسان وهذا إنسان وذاك إنسان وهكذا، رغم أننا لا نمتلك إنسانا يتطابق مع كل إنسان خارجي. ليش لا نمتلك إنسانا يتطابق مع كل إنسان خارجي؟ لأن الإنسان الخارجي شبيه شخصي متعين، له ماذا؟ له مشخصات فردية، فما عندنا مفهوم للإنسان ينطبق على ماذا؟ على زيد وعلى بكر وعلى عمر بكل خصوصياته ماذا؟ الفردية. لا، وإنما هو ينطبق من جهة ماذا؟ من جهة الإشراك فقط. يعني ما عندنا مفهوم إنسان ينطبق على زيد بوصفه زيدان ابن عمرين الطويل القصير السمين الأحول الأشقر، لا، إنما لدينا مفهوم إنسان ينطبق على زيد بوصفه ماذا؟ بوصفه حيوانا ناطقا، بوصفه إنسانا، من هذه الجهة. وإلا فإن الخارج ماذا؟ شخصي، لا يمكن أن ينطبق عليه ماذا؟ بخصوصياته. رغم أننا لا نملك إنسان يتطابق مع كل إنسان خارجي، لا لا، لأن الإنسان الخارجي جزئي شخصي متعين، وهذا تشخص التعين لا يتطابق، لا ينطبق ماذا؟ لا ينطبق مع المفاهيم الكلية، لأنها كلية، فالكلية لا توجد بالخارج، فكل إنسان، لأن الخارج يساوق التشخص، هذه من أبدى قضايا الفلسفة، الخارج يساوق التشخص والتعين، فكل ما هو في الخارج هو جزئي متشخص متعين، يمكن يكون كليا، فكل إنسان في الخارج شخص لا يتطابق إلا مع نفسه. هذه المفاهيم الكلية ثابتة ليست متغيرة خلافا للمادة، فإن المادة شبيه متغيرة خلافا لزيد الخارج، زيد الخارج شبيه يتغير يتبدل، يتغير ويتبدل ولا يتغير ويتبدل، يتغير ويتبدل،
المادة تتغير
بل هذا زيد الخارج ماذا؟ المادة فيه ماذا؟ تتغير وتتبدل، وإن كانت هويته الشخصية ماذا؟ محفوظة، يعني الأنا نفس الناطقة هذه محفوظة، هذا دليل على تجردها كما سوف يأتي، على وجودها وعلى تجردها، ولكن هذا الزيد الخارج بما هو مادة شبيه متغير متبدل، خوب هذا الجسم قبل 10 سنوات مو نفس هذا الجسم كما قال ذلك العلم الحديث، حتى الدماغ يتغير ويتبدل بلي ويفنى وغيرها، مو متغير ليس ثابتا، هذه خلافا للمفاهيم، مفهوم خوب ما يتغير مفهوم ثابت، هذه المفاهيم الكلية ثابتة ومطلقة ما مقيدة بزمان ومكان، خلافا لزيد الخارج خلافا للمادة فإنها مقيدة بالزمان والمكان، وكلية يعني شنو كلية؟ يعني قابلة للانطباق على كثيرين، خلافا للمادة فإنها ليست كلية ولا تقبل الانطباق إلا على نفسها، وليس لدينا موجود أو ليس لدينا في عالم الخارج موجود بهذه الصفات، أي صفات الثبات الإطلاق الكلية، فالموجود في عالم المادة مقيد ليس مطلقا، مقيد بالزمان والمكان، والموجود في عالم المادة متغير ليس ثابتا، متغير في حالة سيلان في حالة تطور في حالة تكامل، خلافا للمفاهيم مجردة عن المادة فإنها ماذا؟ ثابتة. ثلاثة، المادة ليست كلية وإنما جزئية شخصية، وكل ما هو موجود في هذا العالم متغير وشخصي ومقيد، إذن فلا بد من عدي هذا اللون من المدركات، يا مدركات الكلية اللي تحدث عنها هذا الدليل، مجردة عن المادة أيضا حالها حال الوجدانية. إذن هنا نستعين بالمفاهيم الكلية لإثبات ماذا؟ التي هي لون من ألوان الإدراكات عند الإنسان ولون من ألوان العلم عند الإنسان، لإثبات ماذا؟ أنها خالية من خصائص وصفات المادة، فهي ليست متغيرة وليست شخصية وليست ماذا؟ وليست مقيدة بالزمان والمكان، خلافا للأمور المادية فإنها ليست مطلقة وليست كلية وليست ماذا؟ وليست ثابتة. بلي هذا معناه أنها مطلقة، أنها ليست مقيدة بالزمان والمكان. خب هذا تمام الكلام في الدليل الرابع. أما بالنسبة للدليل الخامس، هذا الدليل الخامس فكرته شوية دقيقة نحتاج إلى بعض التأمل. هنا المصنف رحمه الله يستعين بفكرة الاستذكار عند الإنسان والتذكر، تذكر المعلومات السابقة والتذكر بعد النسيان، فيقول أولا لا شك أن الإنسان لديه قدرة على استعادة الصور الحسية وإحضارها في ذهنه متى شاء ومتى أراد، الإنسان لديه قدرة على ماذا؟ على استحضار الصور الحسية التي التقطها جهاز الحس وحفظها في القوة الحافظة، في الحافظة الموجودة في الحافظة، يستطيع أن يستذكرها وأن يستحضرها متى شاء وفي أي زمان شاء وفي أي مكان شاء. هذه من مميزات ماذا؟ من مميزاته وخصائص الإنسان، أن الإنسان يستطيع أن يستذكر وأن يستحضر صور المحسوسات التي قامت الحافظة ماذا؟ بالتقاط صور عنها وحفظها. مثلا أنت تتحدث مع ماذا؟ تلتقي مع صديق عزيز عليك وتجلسان في مجلس معين وتتحدثان، في أثناء هذا اللقاء وفي أثناء هذا الحديث مع الصديق العزيز، القوة الحافظة هذه الإحساسات تقوم ماذا؟ تقوم بالتقاط مجموعة من الصور وحفظها. تقوم ماذا؟ بالتقاط مجموعة من الصور لهذا اللقاء، لهذا المكان، لهذا الحديث، لزيد الذي التقيت فيه وتحدثت معه، وتقوم بحفظها وين؟ في القوة الحافظة. من جملة القوى الموجودة عند الإنسان قوة تسمى بالقوة الحافظة، تحفظ فيها الصور التي تلتقطها الحواس، وهذه الصور إنما تسمى حسية في حالة ماذا؟ كما بينا سابقا في حالة التواصل مع الخارج بواسطة الحواس، وبعد الانقطاع عن الحواس سمى خيالي. بعد ذلك الإنسان يقوم بعملية ماذا؟ بعملية تذكرها واستحضارها من جديد متى أراد. يريد الإنسان ماذا؟ يتذكر أيام الطفولة، أيام مدرسته الابتدائية، ويتذكر أصدقائه فيها. خب لا شك المدرسة تهدمت وتصرمت وذهبت، ولا شك أن ذلك اللقاء وذلك المرح واللعب مع الأطفال ماذا؟ انقضى وتبدد وذهب، يعني هذا الإدراك الحسي شنو؟ انتهى. ولكن مع ذلك في القوة الحافظة توجد صور محفوظة عمن؟ عن ذلك الزمان وعن ذلك المكان وعن ذلك اللقاء وعن ذلك اللعب وعن أولئك الأصدقاء. الإنسان متى أراد شنو؟ يستحضرها ويستذكرها. هذا من خصائص الإنسان، أنه يستذكر ماذا؟ يستذكر الأمور الماضية. هذه الصور التي يستذكرها الإنسان ويستحضرها تسمى بالصور ماذا؟ الخيالية أو الإدراك الخيالي، لأنها منقطعة عن الخارج. اثنين، الإنسان في جملة ما يمر عليه يصاب بحالات نسيان. الإنسان يتعرض لحالات ماذا؟ لحالات نسيان نتيجة بعض العوام. ولذا فإنه ماذا؟ لا يكون ملتفتا لكل الصور التي تكون محفوظة وين؟ في القوة الحافظة. ولكن بعد ذلك تحصل عنده حالة ماذا؟ حالة التذكر، فيتذكر تلك الصور التي خزنت واحتفظت بها القوة الحافظة، يستذكرها ماذا؟ بعد النسيان. بعد مروري بحالة النسيان يخرج عن الغفلة وعن النسيان ويستعيد ويستذكر تلك الصور المحفوظة وين؟ في القوة الحافظة. حينئذ نقول الإنسان في كلتا الحالتين، في حالة استحضاره للذكريات وفي حالة تذكره وذهاب الغفلة عنه، يجد أن ما استحضره من الحافظة وما استذكره مما نسيه من صور ومن أحداث ومن وقائع، يجده عين ما كان يعلم به سابقا، هو نفسه وليس شيئا آخر. هذه الذكريات التي يستحضرها عن أيام الطفولة، عن أيام المدرسة، عن أيام اللعب، عن أصدقائه، عن لقائه بأصدقائه، يجد أن هذه الصور هي ماذا؟ هي عين تلك الأمور التي كان يعلم بها في الزمان السابق، وليست شيئا ماذا؟ وليست شيئا آخر. فهو يستحضر صور نفس اللقاء الذي جمعه بصديقه العزيز، يستحضر ماذا؟ نفس صور اللقاء، يستحضر صورة المكان الذي جمعهم، ويستحضر صور الحديث، ويستحضر صورة صديقه العزيز، يستحضر ماذا؟ بنفسها وليست بغيرها. وفي حالة التذكر بعد النسيان أيضا ماذا يتذكر وترتفع الغفلة عن نفس الصور التي كان يعلم بها، يستحضرها ويتذكرها بماذا؟ بنفسه. فإذا أضفنا إلى ذلك أن عالم المادة هو عالم التغير والسيلان والتطور والحركة، وأن الحركة والتبدل والتغير من أخص خصائص المادة، بل المادة والتغير والتحول توأمان متلازمان لا ينفكان. فالمادة لا تعرف الثبات، لا تعرف البقاء، لا تعرف الصمود، وإنما هي في حالة ماذا؟ تغير وتبدل مستقبل. حتى ماذا؟ حتى المادة الدماغية، حتى دماغ الإنسان كما أثبت علماء الفسلجة خاضع لتبدل خلاياه، حتى خلايا الدماغ تتبدل. هذا دماغ الإنسان الآن ليس هو دماغ قبل ماذا؟ 10 سنوات، ليس دماغه قبل ماذا؟ 20 سنة، وإنما في حالة ماذا؟ تحول وتبدل. وهذه الخلايا المادية الدماغية تتغير وتتطور وتتبدل وتتصرم آنا بعد آن. عند ذلك فإن استحضار الذكريات وتذكر الأمور المنسية يعد أوضح شاهد ودليل على أن الصور العلمية ثابتة وباقية وليست متغيرة وليست مادية، لأنها لو كانت مادية لخضعت لقانون ماذا؟ التغير، ولما حكمنا بأن الأمور التي نستذكرها هي عين الأمور التي كنا نعلم بها، لأن المفروض المادة شبيه ها متغيرة، ليست هي لا تبقى على حال، لا تعرف الصمود والبقاء. والحال أننا نحكم بأن ما نتذكره من صور وما نستحضره من ذكريات هو عين ما كنا نعلم به سابقا وليس شيئا غيره وجدانا. كل إنسان بالوجدان يعرف ماذا؟ يعرف أنه عندما يتذكر صورة والده المتوفي، صورة أصدقائه راحلين، صورة الأيام الخوالي من الشباب ومن المراهقة ومن الطفولة، يجد ماذا؟ أنه يستحضر عين تلك الأمور التي كان يعلم بها علما حسيا سابقا نفسها وليست شيئا آخر، عينها وجدانا. الإنسان يعرف ماذا؟ يعرف ذلك، يجد أن تلك الأمور التي كان يعلم بها بعملية الاستذكار والتذكر والاستحضار تنكشف له بنفسها وبعينها، وليس ولا يحصل عنده شيء جديد، لا تحصل عنده ماذا؟ صور جديدة، وإنما نفس تلك الصور، نفس تلك العلوم ماذا؟ يستذكرها ويستعيدها بنفسها بعد عملية النسيان وبعد عملية الاستحضار والتذكر. وهذا أوضح شاهد على أن الصور العلمية وأن الإدراكات عند الإنسان شبيه مجردة عن المادة وشوائب المادة وأحكام المادة وخصائص المادة، وأن لها وجودا غير ماديا ولا تمسه ولا تطاله المادة وأحكام المادة. وإلا لو أننا افترضنا أن العلم، أن الإدراك عند الإنسان هو نفس الظواهر المادية الحاصلة في الجهاز العصبي وفي الدماغ، لما أمكننا أن نتصور مفهوما صحيحا للتذكر بعد النسيان وللاستحضار للمناسبات وللذكريات القديمة، لأنه لو كانت مادة فالمفروض المادة شبيهة تتغير، فهذا يعني أن الذي سوف يحصل عندنا من صور هو صور جديدة وليست هي صور ماذا؟ السابقة. المفروض الصور السابقة صور مادية موجودة في الدماغ، والمفروض الدماغ شبيه تغير كليا، كل خلاياه ماذا؟ تغيرت. هذا يعني أنه لن تبقى عند الإنسان قابلية التذكر بعد النسيان واستحضار الذكريات السابقة، وإنما سوف يحصل غاية ما يحصل عند ماذا؟ حصول صور جديدة ليست هي ماذا؟ الصور السابقة. فكيف يمكنه أن يحكم بأنها ماذا؟ بأنها نفس الأمور التي كان يعلم بها. فحكمه بأن الذي يستذكره هو نفس الماضي وعين الماضي وعين ذكرياته السابقة دليل على أن العلم ليس أمرا، ليس أمرا ماديا، وإلا لو كان أمرا ماديا فالمفروض الصور القديمة ماذا؟ ها؟ تتغير بتغير الخلايا الدماغية وتحصل صور جديدة. هذا النوع من الإشكاليات، هذا النوع من الاستفهامات، أنه لو كانت الصور العلمية مادية وحاصلة في الدماغ وأنها لتغيرت بتغير الدماغ وأن الذي سوف يحصل لديه هو صور جديدة لا علاقة لها بالصور القديمة ولن تحصل عندئذ عملية الانكشاف والعلم والإدراك عند الإنسان، هذه لا يمكن حلها ولا يمكن الإجابة عنها إلا إذا قلنا بأن العلم أمر مجرد وأن الصور الإدراكية أمر مجرد لا تخضع للمادة ولا لقوانين المادة. وإلا لو قلنا بأن العلم مادي فالعلم سوف لن يستطيع أن يجيبنا عن عملية الاستذكار عند الإنسان، أن يستطيع ماذا؟ أن يجيبنا عن عملية الاستذكار عند الإنسان. وأننا في عملية الاستذكار ماذا نحكم؟ نحكم أن الصور التي نستذكرها هي عين ماذا؟ عين الصور التي كنا نعلم بها سابقا. قال برهان آخر، هذا البرهان الخامس على ماذا؟ وهو آخر البراهين التي ذكرها العلامة على تجرد العلم والإدراك. تكفينا نظرة واحدة في مجال العلم، فإذا دققنا النظر بوجدان سليم سنرى أن الصورة العلمية لا تتلاءم إطلاقا مع التغير. صورة ثابتة، صورة علمية لا تتغير، وإلا لو تغيرت ما صار عندنا استذكار. وبلغة فلسفية، إن حيثية العلم تختلف عن حيثية التغير والتحول. ليش؟ حيثية العلم شنو هي؟ الانكشاف، أن هذا هو ذاك الذي كنا نعلم به سابقا، وإلا لو كان متغير متحول لما قلنا ماذا؟ هو ذاك. وبما أنه إذا لم يكن ذهنك مستعدا لالتقاط عمق هذه الملاحظة يمكنك أن تعيش حالات الإدراك المختلفة. يقول إذا لم تستطع أن تلتقط هذا الدليل وتجد فيه صعوبة، شنو الصعوبة؟ أنه حيثية العلم تختلف عن حيثية التغير والتحول، قد يجده بعض صعب. يقول إذا صعب سوف نقربه له بعبارة أخرى من خلال الإشارة لعملية التذكر والاستحضار عند الإنسان. يمكنك أن تعيش حالات الإدراك المختلفة كالمعرفة والتذكر في هذا المجال. فالشيء الذي ندركه ثم نعود لإدراكه ثانية، نلاحظ أن المدرك بالفتح يعني متعلق الإدراك للصورة، في الحالة الثانية عين المدرك أيضا بماذا؟ بالفتح الأولي. وأن الشيء الذي أدركناه ونسيناه أو أغفلنا عنه ثم عدنا إلى تذكره مرة أخرى هو عين المدرك الأول أيضا بالفتح، المدرك مو المدرك، لأن المدرك هي النفس الأنا، المدرك بالفتح. وإذا لم يكن المدرك بالفتح واحدا حقيقيا في الحالتين، حالة ماذا؟ قبل النسيان وبعد التذكر، إذا لم يكن واحدا ولم يكن له ثبات وبقاء يحفظ العينية والوحدة بين حالة قبل النسيان وبين حالة ماذا؟ بعد التذكر، إذا لم يكن ذلك لم يكن هناك معنى للتذكر والمعرفة. سؤال، هو أصلا من نقول تذكر شو معنى تذكر؟ وحن لما نقول صارت عندي حالة تذكر، شو حصل تذكر يعني؟ ها؟ يعني علمت بنفس الشيء الذي كنت أعلمه قبل النسيان. هذا معنى تذكر وجدانا عند الإنسان. أنت الآن أبسط إنسان تسأله تقول له عندما كنت تنسى شيئا ثم تتذكره، سؤال شنو يعني تتذكره؟ يقول يعني يحضر عندي نفس الشيء اللي كنت ناسي. هذا وجدانا عند الإنسان، أنه ماذا؟ تذكره يعني ماذا؟ أنه يحضر عنده ويلتفت ويدرك نفس الشيء الذي كان قد نسيه. بين ولا ما حصل ماذا؟ لم يكن هناك معنى للتذكر والمعرفة بين، نجد أن التذكر والمعرفة يحصلان مع مرور عشرات السنين، والمفروض بعد هاي عشرات السنين شنو المادة كلها شنو كلها تغيرت، المادة الجسمية والمادة الدماغية، حيث تتغير جميع المحتويات المادية للأعصاب والدماغي خلال هذه المدة عدة مرات، مو بس مرة واحدة تتغير عدة ماذا؟ عدة مرات. فإذن تذكرنا لعين ما كنا نعلم به وعدم تغيره دليل على أنه ماذا؟ على أن هذه الأمور التي نتذكرها، أن هذه المدركات، أن هذه الصور التي نستحضرها متى شئنا ومتى أردنا، دليل على ماذا؟ أنها ليست مادية وليست من سنخ المادة ولا تشملها أحكام المادة، لأن المادة متغيرة متحولة، ولو كانت مادية فالمفروض في خلال 10 سنوات ماذا؟ أيضا تغيرت وتبدلت عدة مرات حالها حال المادة، وعند ذلك لا يبقى مفهوم صحيح علما للتذكر، لا يمكن تفسير التذكر تفسيرا صحيحا إلا إذا انحزنا وإلا إذا قلنا بأن العلم والإدراك عملية غير مادية، عملية مجردة عن المادة. أما من يقول أن العلم والإدراك عملية مادية ويقوم به الجهاز العصبي عند الإنسان ويقوم به المخ عند الإنسان، فإنه يعجز عن إعطاء تفسير مقبول وصحيح لعملية التذكر عند الإنسان، ولا غاية ما راح يقوله شنو؟ حصول صورة جديدة، وهذه الصورة الجديدة لا تطابق ماذا؟ لا تطابق الصورة القديمة، لأن المفروض الصورة القديمة ماذا؟ تغيرت، لأنها مادية تغيرت بتغير المادة، وعند ذلك أن يحصل علم ويحصل تذكر. خب يوجد إشكالان على هذا الدليل، يأتيان إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.